الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه وهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل صحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير.
ولو عملوا
كل أعمال الخير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الكلمات من هذه العقيدة بيان لمراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم، فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأفضل القوم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما انعقد عليه الإجماع، وأهل الشورى وهم الستة الذين اختيروا لاختيار الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان ومن هاجر قبل الفتح وأنفق وجاهد، ثم من جاء بعد الفتح مؤمنا مهاجرا ومجاهدا، فهم درجات في الفضل كما ثبت بذلك النصوص. وإذا قال العلماء على بما دلت عليه النصوص من تفضيل بعضهم على بعض لا يدل على تنقص الآخرين أبدا، بل لهم أجرهم ولهم خصائصهم، كل فرد له خصائصه وله نعوته وصفاته، ويشملهم اسم الصحبة جميعا، ونالوا فضل الصحبة جميعا. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة فهو من أصحابه، ومهما عمل من بعدهم من الأعمال الصالحة فإنهم دونهم في الفضل، لأن فضل الصحبة لا يوازيه فضل. فهم أهل القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذا أطلق على القرون على القرنين أو الثلاثة بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها القرون المفضلة مع قرن النبي القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرنين بعده أو ثلاثة قرون كما قال الراوي لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة هذه مفضلة أي لهم الفضل للقرن الأول بشرف الصحبة وجليل الأعمال والجهاد في سبيل الله في الوقت الذي تكالب الأعداء على أهل الإسلام ودعوة الإسلام فنصر الله عز وجل دعوة الإسلام بجهادهم ودعوتهم وعلمهم ومن بعدهم على جانب عظيم من الفضل والخير. القرن الثاني والقرن الثالث منهم أوعية العلم وأهل التدوين والعناية بنشر العلم إقراء القرآن وتعليم السنة والجهاد في سبيل الله وكل من سار على درب هؤلاء الأخيار فهو منهم ويحشر في زمرتهم بدليل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله المرء مع من أحب المرء مع من أحب فكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأئمة العلم في القرون المفضلة وغيرهم حشر معهم غير أن دعوى الحب لأصحاب رسول الله ومن اقتدى بهم لا بد من أن يدلل عليه صاحبه بأدلة وبراهين وهي المتابعة والسير على ما كانوا عليه لأن من أحب القوم سار على آثارهم ومن ادعى المحبة وهو يخالفهم عقيدة أو شريعة ومنهجا فدعواه غير صحيحة هذه قاعدة وميزان ذكرها أئمة العلم كابن تيمية وغيره أن من ادعى محبة القوم فليسلك دربهم وليمشي على أثرهم ويسدد ويقارب هذا دليل المحبة وسبب في أن يحشر في زمرته وأما من يدعي أنا أحب رسول الله ولكنه يخالف رسول الله في العقيدة والشريعة ومنهج الدعوة أو يخالف في بعضها فكل جريمة لها جزاء عند الله فإذا وافق في بعض وخالف في بعض فهذا نقص يجب أن يتلافى لأن شريعة الله في وسع كل أحد أن يأتي بها على الوجه الصحيح
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين
هذا معتقد أهل السنة والجماعة وبيان لمعاملتهم لولاة أمور المسلمين سواء كان صاحب ولاية عامة كالخلفاء في صدر الإسلام أو صاحب ولاية على إقليم من أقاليم الأرض استطاع أن يبسط يده عليه فهو أمير المؤمنين وهو الرئيس لهذا الإقليم وجبت طاعته على جميع الرعية في المعروف، ووجب عونه على كل خير، والدعاء له سرا وعلنا، وعدم الخروج عليه، وتنفيذ أوامره في المعروف ظاهرا وباطنا، والحذر من الاختلاف والمخالفة له لما في ذلك من شق عصا المسلمين، ولما في ذلك من إحداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتك الأعراض وتسفك الدماء وتنهب الأموال، ويحصل الأذى من بعض الناس لبعض، وهذا معروف من الوقائع التي تقع في عالم الأرض، كما هو كما نسمع في الانقلابات وفي الإطاحة بحاكم وما شاكل ذلك بدون حكمة لا ينتج عنه إلا السلب والنهب والقتل والفوضى، فيقتل الضعيف وينهب ماله وينتهك عرضه، وتحصل الفوضى بسبب الإطاحة بوالي. فمن أكرمهم الله على وجه الأرض بوالي مسلم ليس كافرا، وإن كان فيه ما فيه من القصور أو المعاصي أو الجور أو التقصير في حق الرعية، مهما كان فولايته فيها رحمة وفيها أمان للناس، والناس تسعى في طلب الرزق وتسعى في طلب العلم آمنة في إمارته وولايته، و الناس لا يخافون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم، ولو كان الوالي جائرا. ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال: ستون ليلة بإمام، ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. ستون سنة يعيش الناس تحت ولاية إمام جائر يظلمهم أو يضربهم أو يبخسهم حقهم، ولكن الأمن مستتب والناس آمنون. ستون سنة بسلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان، لأنه يكون فيها الفوضى وتسلط القوي على الضعيف والفاجر على المتقي، فيفقد الأمن، ويترتب على فقد الأمن انتهاك الأعراض والدماء والأموال. فالمقصود أن موقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح الطائفة الناجية المنصورة من ولاة المسلمين الوفاء ببيعتهم الأول فالأول، والرضا بولايتهم في حدود الشرع الشريف، والسمع والطاعة لهم وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، والدعاء لهم بالصلاح والسداد، كما قال الإمام أحمد صاحب هذا الكتاب والفضيل بن عياض، كل منهما قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، ولم يجعلها لنفسه، لجعلها للسلطان. لما للسلطان من الأهمية، ومن أراد أن ينصح للسلطان فلينصحه بالطريقة التي تليق بحاله، بالمراسلات إن أمكن، أو بواسطة من يلي السلطان ويدخل عليه، أو بأي طريق فيها حكمة وستر على السلطان فليس كغيره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن استجاب غذاك وإلا فقد برئ. فنصيحة السلطان تختلف عن نصيحة بقية الأمة والبشر لما له من الأهمية ولما للنصيحة السرية للسلطان والمناصحة الخاصة من الفائدة ما لا يكن للنصيحة العلانية. فيخطئ من يقف على المنبر ويذكر مثالب السلطان ومثالب الدولة وإن كان واقعا يخطئ كله، لأنه ما حل مشكلة ولا استبدل معصية بطاعة، وإنما يثير فتنة ويؤلب ضعفاء العقول والعلم على الوالي، فتكون الفوضى وتنتشر الفتنة بين الناس. لا بد من الالتزام بما دلت عليه النصوص لولاة المسلمين وعونهم على الطاعة والصبر عليهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك أي الوالي، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا موقف أهل السنة والجماعة، ليسوا كالخوارج وأتباع الخوارج في كل زمان ومكان الذين يخرجون على الوالي بالكلمة السيئة فتؤثر في قلوب الرعية، فيكون موقفهم من الوالي موقف سيء بالبغض وبالكلام في المجالس وبتخطيط والتنظيم السري للانقلاب عليه وأذاه، فتسوء الحال. معتقدهم الصبر والعون والسمع والطاعة، ويوفون بالبيعة للأول فالأول، وإذا جاء آخر ينازعه ينصحونه ويردعونه ولو بقتله. ومن هذا الوالي؟ الوالي هو من اختاره أهل العقل والعلم فرشحوه واليا. ثانيا، من عهد إليه الوالي الأول ورضيه العقلاء من الناس. ثالثا، من تغلب على الناس بسيفه وجنده حتى استتب له الأمر، ولو هجم على والي قبله ولم تتمكن الرعية من صد ذلك الوالي الظالم حتى تمكن واستتب له الأمر وذهب الأول، وجب على الرعية السمع والطاعة لهذا الوالي الذي جاء جديدا بقوة سيفه وسلطانه، ولا يجوز لهم بعد ذلك الخروج عليه لأنه ظلم الأول، بل السمع والطاعة. هذه المواقف التي سلكها أهل السنة والجماعة السلف الصالح ومشى على أثرهم أتباعهم إلى يوم الدين، فليسوا من الخوارج وإنما هم على عقيدة سليمة ومنهج صحيح.
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك،
البر والفاجر
لا يترك.
نعم، علم الجهاد قائم وحكم الجهاد باقي، ولكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب القيام به، فهو من فرائض الإسلام ومن الأعمال الجليلة لما فيه من نصرة الدين وإعلاء كلمة الحق، ولكن لا تجوز المغامرات، بل لا بد من النظر حتى تتوفر شروط الجهاد عند الدولة الإسلامية. وتنتفي موانعه، وحينئذ إذا عقد الألوية الوالي في أي أقليم من الأقاليم على أعداء الله جهادهم دعوتهم فجهادهم، فالواجب على من دعاه الإمام أن يلبي الدعوة ويكون جنديا من جنود المسلمين يمتثل طاعة الوالي سواء كان برا أو فاجرا. فقد يكون الوالي فاجرا يعني واقعا في المعاصي، ولكن المعاصي لا تخرجه من الإسلام، ليس كافرا، وإنما هو واقع في كبائر الذنوب في المعاصي، لا يمنعك أن تكون جنديا من جنوده إذا دعا تجيب وتمتثل وتقاتل تحت لوائه وتصلي وراءه إذا كان إماما، ولا يجوز لك أن تشق عصا الطاعة أبدا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من الأئمة ولو كانوا من أهل الجور، فأما إذا كانوا من أهل الصلاح فالأمر أعظم، وهم بالطاعة أولى، والتعاون معهم على البر والتقوى، لا سيما الوالي الذي يناديك لتنصر العقيدة وتنصر المنهج العملي تنصر الحق.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ما؟
نعم، قسمة الفيء في الغنيمة، وهو ما أفاء الله تبارك وتعالى به من الكفار غنيمة للمسلمين نتيجة الجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين على أعدائه، فما أفاء الله به عليهم قسموه بين المجاهدين، و نعم خير.
وإقامة الحدود
نعم، إقامة الحدود ليست لأحد إلا للوالي، لمن ولي من أمر المسلمين، هو الذي يقيم الحدود فيقتل القاتل عمدا ويقطع يد السارق ويجلد الزاني البكر ويرجم الثيل ويجلد القاذف وشارب الخمر ويعذر ولو بالقتل، هذا كله للوالي وليس لغيره، لا للعالم ولا للمفتي ولا لأي شخص آخر، ليس له أن يقيم الحدود لا على نفسه ولا على الأمة إلا إذا كان واليا أو مرشحا من قبل الوالي، فهو صاحب ولاية خاصة يعمل بما أذن له فيه الوالي صاحب الولاية العامة، كالقضاة في المحاكم الشرعية وكرجال الأمن أهل التنفيذ وغيرهم. لا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة بما يتعلق بهذه الأمور التي هي من صميم العقيدة.
ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم،
كذلك ليس لأحد من الرعية أن يطعن عليهم، بمعنى يعيبهم ويلمزهم ويشهر بمثالبهم، لأن هذا طريق لا ينتج عنه إلا الفوضى والشر المستطير، وليس لأحد أن ينازعهم في ولايتهم ولو كان فاضلا، يعني إذا كان من له البيعة في أعناق الشعب في من هو أفضل منه، لكن تمت له البيعة أو تغلب على الناس بسلطانه، فليس لأحد أن ينقض بيعة المفضول من أجل وجود فاضل، ليس له ذلك، لما يترتب على ذلك من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. فالواجب أن يحترم ولاة الأمور، لأن الله عز وجل يحفظ بهم المسلمين وأمنهم. تؤمن السبل ويأمن الناس فينطلقون في مقاصدهم ومآربهم في طلب العلم وفي البيع والشراء وفي ما يصلح شأن دينهم ودنياهم بوجود الوالي. وهذا أمر مشاهد، أي إقليم من أقاليم الأرض فقد الوالي لا تجد فيه إلا السلب والنهب والفوضى وعدم إقامة شعائر الله وهجر المساجد وهجر دور العلم، ولا يشتغل الناس إلا بأنفسهم حملا للسلاح وتخطيطا لصد من يتوقع هجومه عليه. فالحمد لله إذا وجد الوالي المسلم أمن الناس في ظل ولايته بفضل الله عليه.
ودفع الصدقات إليهم جائزة.
نعم، دفع الزكاة إليهم واجبة، زكاة الحبوب وزكاة المواشي وزكاة عروض التجارة وزكاة الخارج من الأرض، كل هذا يدفع لبيت مال المسلمين، يدفع للوالي وهو مسؤول عن توزيعه في مصارفه. ولا يجوز لأحد أن يطلب منه حق الزكاة، أن يطلب منه الجبات من قبل السلطان فيمنع، لا يجوز له أبدا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، قال إن آخذوها وشطر ماله عقوبة، يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله عقوبة. والوالي بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي والي من المسلمين إذا جحد إنسان زكاة منعها فإن له أن يعاقبه، يأخذها ويأخذ نصف ماله. وهكذا بقيت الصدقات الواجبة التي مصرفها بمصالح المسلمين يتولى ذلك الوالي المسلم أو نوابه المأذون لهم في ذلك.
شيخ إذا الآن بعض التجار يعطي بعض زكاته وبعض الآخر ما يعطي الجبة، يكون آثما إذا فعل هذا؟ يعطي الجباه بعض المال من الزكاة والبعض الآخر ما يعطيه، ما يخبرهم به. الآن حاصل هذا،
يعطي بعض
المال للجباه،
ما يعطيه
مال كامل حق مال الزكاة عمل.
ما يجوز له، لا يخفي شيئا، بل يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله إلى الجهة الشرعية، والجهة الشرعية الوالي. فإذا لم يطلبها الوالي كما هو الحال في قضية زكاة النقود اليوم، أوراق العملة وعروض التجارة، طلب فيها قليل لا سيما في هذه الدولة، يجب عليهم أن يحصوا أموالهم وأن يصرفوها لأهل الزكاة، الفقراء، المساكين، العاملين عليها، إذا كان الوامل عليها لا يصرف لهم إلا الوالي، لأنه إذا أرسلهم هو صرف لهم منها في سبيل الله، ابن السبيل، حتى لا تبقى الزكاة في المال تبقى ما دام توجد مصارفها، ومصارفها لا تنقطع أبدا في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان، اللهم إلا في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر المال حتى يأتي المؤمن بصدقته فلا يجد من يقبلها منه، يقول له لو أتيت بها بالأمس لقبلها، أما اليوم لا أرب له فيها لدنو الساعة وكثرة المال عند الناس. وهذا شيء ينتظر.
من دفع إليهم أجزات عنه برا كان أو فاجرا.
الزكاة إذا أديت على منهج السنة، أهل السنة والجماعة، إذا أديت الزكاة إلى الوالي المسلم أو إلى نوابه الذين يرسلون من قبله لأخذها من سلمت له، فقد برئت ذمة صاحب المال وأنيطت بذمة الوالي وجبات. فالمهم أن صاحب المال برئت ذمته وبقيت العهدة على الوالي وعلى عماله ونوابه وجبات زكاته، إما أن يعدلوا فيها فيؤجروا، وإما أن يجوروا فيها ويظلموا فالعقوبة عليهم، وصاحب المال قد برئت ذمته. ولا يجوز له أن يقول هذا الوالي ظالم لا أعطيه زكاة مال، لا يجوز، بل يجب أن يدفع. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه
كفاية يا رب.
من الذي ينصح لفلان؟ هل لكل أحد ينصح أم أصحاب الحل والعقد؟
كل من قدر على النصيحة بحكمة يبذلها، وليس من شرط النصيحة أن تكون مكافأة للولاة، ولكن قد تكون بواسطة جلسائهم ومن يستطيعون أن يوصلوا إليهم الكلمة، فيسلك الناصح الطريق الصحيح عن طريق المراسلة، عن طريق المشافهة، عن طريق الواسطة. هذا ينفع الله التشفير بالحكام ولو كان فيهم ما فيه. الوقوف على المنابر ويقال إن الدولة تفعل كذا وتعمل كذا والوالي يعمل كذا، هذا يدل على ضعف العقل وضعف الحكم، ولا ينتج عنه إلا الشر. ورحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز كان يحذر من هذا الأسلوب، أسلوب النصيحة ذكر المعايب على المنابر والمجالس والفصول، كل هذا منكر.
سلفنا أكثر من سؤال يقولون إذا ثبت على الحاكم الكفر فهل يجوز الخروج عليه مطلقا أم هناك ضوابط؟
أولا نعرف أن الذي يحكم عليه بالكفر هو العالم بأحكام كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لكل أحد أن يحكم بالكفر على الوالي. ما يفعل ذلك إلا الخوارج، إذا سمعوا أن الوالي عصى وقع في معصية ما قالوا كافر وحثوا على الخروج عليه. أما أهل السنة والجماعة باعهم فإنهم لا يكفرون بالمعاصي ولا أيضا يقدمون على التكفير، ولكن الكلام في هذا للعلماء، هذا من ناحية. والناحية الثانية إذا ثبت كفره بنصوص الكتاب والسنة فليس له ولاية في أعناقه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ليس له ولاية في أعناقه. وأما من حيث الخروج وهو الخطوة الثالثة فإنهم ينظرون إن كان الخروج عليه يمكن بدون سبك دماء وهتك أعراض خرجوا واختاروا الرجل الصالح، وإن كان يترتب على الخروج عليه في الحال حال كفره واكتشافهم لكفره يترتب عليه القتل الذريع وسفك الدماء وهتك الأعراض والفوضى، فإنهم ينتظرون حتى يمن الله عليهم بالقوة. هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن نسير عليه ونفهمه ونعلمه الناس.
بارك الله فيكم. يقول هل تجوز عدم دفع الضرائب للحاكم الكافر؟ هل يجوز عدم دفع الضرائب للحاكم الكافر في الدول الكافرة؟ وما هو حكم الشرع في هذا العمل؟
أولا الكافر الوالي الكافر ليس له ولاية، ليس له سلطة على أحد ولا بيعة له في عنق أحد وهو كافر، ثانيا الذين يعيشون في دول الكفر قد يرغمون على إرغاما، وإلا لا يصلح لهم حال أن يدفعوا أموالا ثم بالضريبة ثم بأشياء أخرى تأمينات، فهم مضطرين ومجبورين. فمن هنا وجبت الهجرة على كل مسلم في ديار الكفر ما دام يستطيع أن يتخلص من ديارهم إلى ديار المسلمين.
يقول صلى الله عليكم هنا إذا ضرب الوالي زكاة الفطر مالا هل يسمع له ويطاع؟
يبين له الحكم الشرعي، يبين له الحكم الشرعي، فإذا دفعت له ليوزعها في فقراء المسلمين يعني بالصفة التي جاءت بالشرع طعام فتدفع له، أما إذا كان يخشى ألا تدفع وألح في الطلب فيوزع الإنسان صدقة فطره بنفسه وما طلبه الوالي وكان يقدر عليه فليدفعه له ولا يعتبره شيئا، إذا علم بأنه لا يوزعها وإنما يبيعها أو ما شابه ذلك عليك أن توزع زكاة الفطر عن نفسك ومن تحت يدك وتعطي الحاكم ما طلبه إذا كنت من أهل القدرة، أو تسلك سلوك الاعتذار أو ما شكل ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن ربنا. يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية والصاعية الخيرية الحزبية المرخصة من قبل الحاكم أن كل جمعية لها حكم معين؟ بارك الله فيك.
إذا أمر الحاكم أمرا أن تدفع لجهات معينة رخص فيها دفعنا ودفع المسلم، أما إذا كانت مرخصة والحاكم لم يجبرنا أن ندفع لها فنحن نؤدي هذه الزكاة لأهلها والصدقات لأهلها، وكم من أسر مسلمة لا يسألون الناس إلحافا، أولى من الذين يقفون في أبواب المساجد لصناديقهم ثم تدفع لهم الزكاة، أو المؤسسات التي تفتح أبوابها وما ندري كيف يكون تعاملها مع هذه الأموال. ادفع صدقاتك بيدك إلى مستحقيها إلا إذا أمرك الحاكم أن تدفعها إلى جهة فادفعها وبرئت ذمتك حتى لا تخالف.
قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن تصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك الشك.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع في هذا الأصل وصول أهل السنة والجماعة بيان لمعتقدهم ومنهجهم فيما يتعلق بموقفهم من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وأنهم يرون جواز صلاة الجمعة خلفهم والعيدين والجهاد، ولا يجوز أن يتخلف بحجة أن الوالي جائر أو ظالم
فمن تخلف عن الجمع والجماعات التي يقيمها ولاة المسلمين أو نوابهم فهو مبتدع. ومن صلى وراءهم فهو صاحب السنة. ولا يجوز إعادتها كما يفعل أهل البدع، بل تصلى الجمعة ركعتين كما فرضت، ولا يجوز إعادتها ظهرا ولو كان من صلى بهم من الأئمة أو نوابهم جائر وظالم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة بخلاف الخوارج الذين يرون بأنه لا يصلى خلف ولاة الأمور إذا كان فيهم ظلم أو جور، بل ويكفرونهم فلا يرون الصلاة خلفهم أبدا. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
نعم، هذا تقرير لمنهج أهل السنة والجماعة سابقهم ولاحقهم، وهو وجوب السمع والطاعة للوالي المسلم في المعروف وعدم الخروج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، لا بالكلمة التي تحرض عليه الرعية ولا بالسلاح، وهذا من فعل الخوارج كما أسلفت وذكر أئمة العلم أن هذا الصنيع الخروج على الوالي إذا كان جائرا أو ظالما وهو من المسلمين أنه من فعل الخوارج لا من فعل أهل السنة والجماعة. فأهل السنة لهم منهجهم في الدعاء له بالتوفيق والسداد وفي النصيحة المبذولة على الوجه الصحيح وفي التعاون فيما بينهم على إقامة الشعائر وإقامة السنة في الخلق ونشر العلم في المساجد وفي دوره التي أنشئت من أجل نشره. هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ما عليه الخوارج الذين يخرجون على أئمتهم بسبب جور أو ظلم، فمن خرج على أمير أو خليفة بعد أن بسط سلطانه على إقليم من أقاليم الأرض فهو من الخوارج الذين يجب أن يزجروا وأن يخالفوا في منهجهم. والخليفة أو الوالي هو الذي اختاره أهل العقل والعلم ليكون واليا على المسلمين سواء على الدولة الإسلامية كالخلفاء الراشدين أو على إقليم من أقاليم الأرض كما هو الحال الآن وقبل الآن، ما دام وهو مسلم فهو والي وسلطان على هذا الإقليم الذي بسط يده عليه. ووجب على من في هذا الإقليم طاعته في المعروف والوفاء ببيعته، ولا يجوز لأحد الخروج عنه، ومن خرج فمات مات ميتة جاهلية، يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الخضوع لأمرائهم وعدم الالتزام بطاعتهم. وليس معنى ذلك أنه كافر، إذا خرج المسلم لا يحكم بكفره، ولكنه مبتدع وضال عن الحق، وإذا مات وهو خارج على سلطانه مات ميتة جاهلية، أي كالميتة التي يموت عليها الجاهليون الذين لم يلتزموا ببيعة لأحد، وإذا بايعوا لم يفوا، فحياتهم حياة فوضوية فيها القتل وفيها السلب والنهب وفيها هتك الأعراض وسفك الدماء، بخلاف المسلمين الذين ولوا على أنفسهم واليا مسلما يقيم فيهم الشرع ويأمن لهم السبل ويقيم الشعائر ويأمن الناس فيكسبون خيرا دينا ودنيا، وبدون والي لا يستطيع الناس أن يكسبوا خيرا دينا ودنيا إلا بقدر ضئيل لاشتغالهم بالأمن على أنفسهم والأمن على عوائلهم، نسائهم وذرياتهم وأملاكهم. وهذا يعرفه من يدرس التاريخ الذي عاش فيه أقوام بدون وال معتبر يقيم فيهم شرائع الإسلام ويقيم فيهم الأمن والأمان. وإما أن يكون الوالي أخذ الولاية والسلطنة بالغلبة، بمعنى أنه بجنوده وقوته تغلب على إقليم من أقاليم الأرض ولم يستطع أحد أن يدفعه، ولو هجم على والي مسلم ولكن استتب له الأمر وغلب هو وجنوده على هذا الإقليم فلا ينازع بعد ذلك. إن قدر الناس الذين بايعوا الخليفة الأول أو السلطان الأول على دفعه ولو بقتله فعلوا، وإن لم يستطيعوا حتى تغلب، فمتى تغلب لا يجوز لهم أن يحدثوا فوضى وأن يخرجوا عليه وأن يخالفوا، لأنهم أولا يخالفون السنة، ثانيا يعرضون أنفسهم لسفك دمائهم وهتك أعراضهم ونهب أموالهم وكثرة الفتن في إقليمهم، فلا بد من الاستسلام في المعروف ومبايعته والصلاة خلفه وخلف من يجعله نائبا من قاضي ورجل أمن وإمام مسجد وأمير قبيلة ونحو ذلك. وجب أن يسلم أهل الإقليم لذلك كله، هذا منهج أهل السنة والجماعة كما تكرر وتقرر عندكم، بخلاف منهج الخوارج الذين يخالفونهم في هذا الباب وفي غيره.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه،
هذا مضى لا يجوز للشعب والإقليم الذي بسط السلطان عليه يده وسيطر عليه لا يجوز لأحد أن يخرج عليه أبدا، ولا يجوز قتاله، ولا يجوز التشهير به ونشر مثالبه، ولكن النصيحة بالمكاتبة وبالموعظة والتوجيه على الطريقة التي تناسب مقام السلطان، وما ذلك إلا لأهميته. فإن أصلحه الله أصلح الله به الرعية، لأنه يبذل جهده، والصلاح بيد الله فهو سبب. وإن حصل منه ظلم أو جور فيجب على الرعية أن يقتدوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويعملوا بذلك ليلهم ونهارهم وحياتهم، فكل مسؤول عما شاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
صحيح، من خرج عليهم ولو بالكلمة التي تلهب مشاعر الجماهير وتبغض السلطان إلى قلوبهم فإنه مخالف لأهل السنة وواقع في البدعة، والبدعة شر والسنة كلها خير.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالبغاة وقطاع الطرق. إذا اعتدوا على المسلمين أو بغى البغاة على الحاكم الشرعي أو بغى بعضهم على بعض، فإن قتالهم جائز لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تقاتل الفئة الباغية سواء على السلطان أو بغى بعضهم على بعض، فإن وجد السلطان فهو الذي يتدخل في الأمر بالدرجة الأولى حتى لا تسفك الدماء بين الطائفتين. وإن لم يوجد في الحال فالمعتدى عليه له الحق في الدفاع ولو بقتل من اعتدى عليه، يدفعه بالأسهل فالأسهل ولو بقتل من اعتدى عليه، لأنه باغي يريد إراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض، فالمعتدى عليه له أن يدفع عن نفسه البغاة واللصوص وقطاع الطرق ولو بقتله. ووجب على من حضره من المسلمين أن يكون معينا له وناصرا له امتثالا لأمر الله عز وجل، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني ترجع الفئة الباغية المعتدية إلى الحق، ومتى رجعت إلى الحق لا ينتقم منها بعد ذلك. ولا وإذا ولوا مدبرين لا يتابعون فيقتلون ولا تسلب أموالهم، لأن المهم هو الإذن في قتالهم حتى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا، ثم بعد ذلك يكف عنه. هذا حكم البغاة واللصوص وقطاع الطرق. فإن وجد الحاكم الشرعي حكم فيهم شرع الله، وإن لم يوجد فكل من اعتدي عليه فله حق الدفاع ولو بقتل من بغى عليه واعتدى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك.
إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمرت بقتاله ولم تؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجاز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله.
إنما أمرت
إنما أمرت بقتاله ولم تؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجاز عليه إن سرع أو كان جريحا.
هذا بيان للكيفية التي يدفع بها المعتدى عليه عن نفسه، كيف يدفع البغاة واللصوص قطاع الطرق، كيف يدفعهم؟ يدفعهم كما أسلفت بالأسهل فالأسهل والأخف، يبدأ بالأخف. فإن تمادى المعتدي وأراد قتل المعتدى عليه أو أخذ ماله أو هتك عرضه فله أن يدافعه ولو بقتله، ولتكن عند المعتدى عليه النية الصالحة حيث لا ينوي قتل أحد ولكن ينوي الدفع. فإذا لم يندفع المعتدي إلا بقتله جاز قتله ولا إثم ولا حرج، وهو إن قتل وهو يدافع عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال فإن قتلني؟ قال أنت شهيد. فمن قتل دون ماله أو عرضه أو ثرمه فهو شهيد، شرط أن يكون من أهل الإيمان، والمعتدي باء بالخسران لا سيما إذا قتل فقد أبعده الله، وهي عقوبة معجلة وأمره إلى الله إذا أفضى إليه.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
صحيح، لأنهم ليسوا كالأسرى الكفار، لا أخذ أسيرا فأصاب ذنبا اقترف منكرا يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، لأنه ليس كافرا ولا مملوكا، لأنه لا يصح الأسر فيهم إذا ولوا مدبرين، ولا يجهز على جريحهم هؤلاء البغاة من قطاع طرق ولصوص ومعتدين. وإنما لهم معاملة خاصة نص عليها القرآن الكريم، إلا إذا كان اللصوص في اعتدائهم قتلوا، فهؤلاء إذا رفع أمرهم إلى الوالي يقتلهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرنيين الذين أعطاهم ذودا من الإبل ليشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، فلما صحوا قتلوا الرائع وأخذوا الإبل، فخرج في أثرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمكنهم الله منهم، وجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يفعل بهم كما فعلوا بالرعاة، فقد شملوا أعينهم بالنار، ففعل بهم مثل ذلك، شملت أعينهم بالنار وقتلوا وتركوا في الحرة كما فعلوا بالراعي. وهذا من باب المماثلة لا من باب المثلة المحرمة. قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقال سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضايا، قضايا البغاة، قضايا قطاع الطرق واللصوص، الاعتداء من فرد أو أفراد على المرء المسلم ليهتكوا عرضه أو ينهبوا ماله أو يسفكوا دمه، له أن يدافع عن نفسه بالأخف ثم ينتقل إلى نوع الدفاع الذي يكون فيه سبب لصرفهم وهزيمتهم، فإن لم يكن إلا بقتلهم فله أن يقتل من اعتدى عليه.
يدفن ولا ما يدفن؟ الفواهد
اللي
قتل يدفن ولا ما يدفن؟
نعم كيف يدفنون ولا يحكم بكفرهم، لا يحكم بكفرهم لأن الله سماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين واحدة باغية واحدة معتدى عليها سماهم الله مؤمنين فلهم أحكام الوشيء. نعم.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل.
أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العرنيون فإنهم كفروا بالله وحاربوا الله ورسوله، فهؤلاء تركوا في الحرة ذات الحجار، تركوا حتى ماتوا.
يقاس عليهم غيرهم؟
ما كفر مثل ما كفروا فلا حرمة لهم. يوارى عن لا يؤذي المسلمين بجثته.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين بالجنة وأفراد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الرجال والنساء كعكاش بن محصن وقيس بن ثابت بن شماس، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولكنهم يرجون الله للمحسن الذي أحسن في العمل، يرجون الله له أن يرحمه وأن يدخله الجنة، ويخافون على المسيء من أهل الإسلام من أهل الموبقات، يخافون عليهم لأنهم أتوا بأسباب العذاب، ولا ينزلون المحسنين جنة ولا المسيئين نارا، لأن هذا ليس للإنسان، وإنما يشهدون بما أخبر الله به وهو أن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا وأهل الإلحاد الإلحاد الذي يخرج من الملة هؤلاء كلهم في النار من مات على ذلك فهو في النار وبئس القرار. وهذا هذه الشهادة بنص القرآن أن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فالله لا يخلف الميعاد، وتوعد الكافرين بالعذاب الأليم كما قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم.
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه.
نعم، هذا مذهب أهل السنة، لأنهم عملوا بالقرآن، علموا القرآن وعملوا به، وعلموا من السنة وعملوا بها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن اقترف ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب الله عليه. أما الصغائر فتكفرها أعمال، تكفرها الطهارة، وتكفرها الصلاة والحج والعمرة والوضوء، كفارات للصغائر. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، فمرتكبوا الكبائر إن تابوا منها تاب الله عليهم وبدل سيئاتهم حسنات، وإن ماتوا وهم مصرون على الكبائر فإنهم تحت المشيئة. لذا قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة من كبائر الذنوب، يمحو الله بها الذنوب. ومن مات بدون توبة وهو من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عفى عنه فلم يدخله النار، وإن شاء عاقبه بقدر جريمته ثم يخرجه الله بشفاعة الشافعين من النار إلى الجنة فتكون الجنة مآله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله لفهم الحق والعمل به والقول به ونشره بين الناس.
المشرك تحت المشيئة، من مات مشركا
لا للنار وبئس القرار.
ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات، ولكن هذا بقيود أيضا. الحدود كفارات ما لم يستحل فعل المحرم ويموت على ذلك الاستحلال. مثلا قتل مؤمنا تعمد قتله واستحل قتله ومات على تلك العقيدة الفاسدة، استحل أمرا محرما معلوم من دين الإسلام بالضرورة، هذا لا، وإن قتل لا يكفر ذنبه هذا الحد، وإنما يكفر ذنب المسلم العاصي الذي أقيم عليه الحد وهو معترف بمعصيته، غير مستحل لما حرم الله، وغير محرم لما أحل الله. فالحدود كفارات، إن قتل وأقيم عليه حد القتل وهو تائب إلى الله عز وجل، لأن القتل فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وهذا لا يمكن استيفاؤه أو الاستحلال منه إلا يوم القيامة، وحق لله عز وجل يسقط بالتوبة لأن الله واسع المغفرة، وحق لولي الدم وهو في بالخيار فيه بين القصاص وبين العفو مجانا وبين العفو إلى الدين، ولا يزيد وليس له غير هذا. وحق صاحب الدم المقتول بين يدي الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحد. وبقية الحدود كالزنا والسرقة، شرب الخمر، قذف المحصنات وما شاكل ذلك، هذه إذا أقيمت الحدود على أهلها صارت كفارة لذلكم الحد، لذلكم الذنب الذي ارتكبه وأقيم عليه الحد.
ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له.
نعم، سبب أن أسرة الموحدين تحت المشيئة الإلهية ومآلهم إلى الجنة، إن شاء الله عاقبهم بالنار، وإن شاء عاقبهم بدون ذلك ولم يدخلهم النار، فالحكم إليه وهو العالم بأحوال عباده، ومآله العاصي المسلم إلى الجنة يشفع فيه الشافعون بأمر الله، ويخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر الجنة حتى تكتمل أجسادهم وتعاد إليهم أرواحهم ويدخلون الجنة. وأما المشرك الذي مات على الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة من يهود ونصارى ووثنيين ومجوس وملاحدة ومنافقين نفاقا اعتقاديا، هؤلاء لا شفاعة فيهم ولا يغفر الله لهم ذنوبهم، لأنه حرم ذلك على الكافر، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة مشوا على هذا النص الكريم الذي أخبرنا الله بأنه لا يغفر للمشركين أبدا على اختلاف أصنافه وتعدد جرائمهم وكفرهم.
والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة في إقامة الحد على الزاني المحصن، وأنه يرجم حتى يموت، ولكن بحكم الحاكم لا برأي الجماعة، حكم الحاكم الشرعي الذي ولاه الوالي المسلم أو بحكم الوالي المسلم يرجم الزاني المحصن، والمراد به من وطئ في نكاح صحيح، وطأ في نكاح صحيح، فإنه يصبح محصن. فإذا زنى أقيم عليه الحد وهو الرجم، فيبرز للناس ويرجم حتى يموت. فإن كان امرأة حفر لها وغطيت بثيابها فترجم حتى تموت، وأما الرجل فإنه يرجم. فإن خيف الفرار منه وثب ويرجم حتى يموت، يكون هذا الحد الذي أقيم عليه كفار لذلك الدم الذي وقع. وهذا قد حصل في عهد النبوة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث، فرجم ماعزا عندما زنى وأتى بنفسه تائبا ونادما ومفضلا عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد باعترافه، وأخبر صلى عليه وأخبر بأنه في أنهار الجنة، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته وإكرام الله له بعلم الغيب، فهنيئا له لأنه تاب توبة عظيمة. وقد جاد بنفسه، والإنسان يبخل بنفسه من القتل، لكن فضل العقوبة الدنيوية على الأخروية، فعفى الله عنه وأدخله الجنة وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك. والغامدية جاءت بنفسها تائبة طالبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد بإلحاح، فلما عرض عنها قالت: أتريد أن تردني كما ردت ماعزا؟ إلحاح من صميم القلب. فقال لها: اذهبي وأرضعي حتى تفطمي. فأرضعته حتى فطمته، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ومعها ابنها يأكل خبزا لتدلل على أنه لا حاجة به إليها بعد ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشك عليها ثيابها وأن يحفر لها وترجم، وصلى عليها، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها من أهل المدينة لوسعتهم، وهي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها من أهل الجنة، لأن التائب مرحوم والمرحوم يدخله الله عز وجل الجنة. هذا ما يقرره أهل السنة والجماعة، ويصير عليه اللاحق عن السابق، أو يكون ذلك بالشهادة إن لم يعترف الزاني وشهد عليه أربعة عدول أقيم عليه الحد ولو لم يعترف، وشهادتهم يدلون بها على نسق واحد لا يختلفون، لأنهم رأوا الزاني يفعل بالزانية رأي العين، فيقام بتلك الشهادة الحد.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم، هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نسير عليه وأن يسير عليه كل مكلف كل مسلم الكف عن مساوئهم، وأنه إن حصل منهم شيء من المخالفات فإنه مغمور في جانب حسناتهم، ولا يجوز لأحد أن يخوض في ما اختلفوا فيه أو جرى بينهم من الاقتتال أو نحو ذلك، ولا يجوز التنقص لأحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأهل السنة والجماعة تراهم يترضون عن أصحاب رسول الله ويرون أن محبتهم فرض فرضه الله وفرضه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرضا عنهم باطنا وظاهرا والكف عن معايبهم، وأن ما ذكر عنهم ما كان منه كذبا فلا يصدق، وما زيد فيه ونقص منه فلا يؤخذ به، وما صح أنهم فعلوه يحسن بهم الظن، ولا يخوض أحد في ذلك، وخطأهم مغمور في جانب حسناتهم، ومنها الصحبة التي امتازوا بها عن غيرهم، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله خيركم قرني. لذا لا يتنقص بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتدع ضال عن منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو الموقف الصحيح، فلا يجوز فعل الخوارج ولا فعل الروافض. الخوارج كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب ومن معه رضي الله عنه، وقاتلوه واستحلوا دماءه، والروافض غلوا في آل البيت وجفوا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكفروهم كأبي بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبروهم من أهل التعاون على الإثم والعدوان، واعتبروهم منافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خانوا. وكذبت الروافض وضلت الخوارج، وهدى الله أهل السنة والجماعة فعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم، ولم يدعوا لهم العصمة، ولم يخوضوا فيما شجر بينهم، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراتبهم ومنازلهم في الفضل.
والنفاق هو الكفر.
كفاية
أربع
من الكتاب يعني من الكتاب
حتى العصر أحسن الله عليك. أقول عندي سؤال مهم بارك الله
فيكم. تفضل.
أقول بارك الله فيكم أحسن الله عليكم. سمعنا من بعض من الناس من العلم
خلي الموضوع
بدون سمعنا من ينتسب للعلم في بعض بلاد الغرب يقول أنه لا فرق بين الخوارج والبغاة، ثم استدل بقول علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالخوارج هم إخواننا بغوا علينا، وقال فيهم لما سئل عنهم لا من الكفر فروا، وقال بعدها وهذا يستفاد منه أن السلف كانوا لا يكفرون فرق إسلامية. فهل هذا الكلام صحيح
أنه
لا فرق بين الخوارج
والبغاة؟ على كل حال الخوارج أهل عقيدة، أهل عقيدة، وهذه العقيدة هي الحكم على العصاة إن لم يتوبوا من موبقاتهم وهم من أهل التوحيد والصلاة والصيام وماتوا ولم يتوبوا حكموا عليهم بالخلود في النار وأنهم لا وأن من دخل النار لا يخرج منها. وحكموا عليهم في الدنيا بالكفر المخرج من الملة. هؤلاء الخوارج هذه عقيدتهم بخلاف البغاة. البغاة يبغي بعضهم على بعض ولم يحكم عليه بالكفر ولم يحكم عليه بالخلود في النار، لذا فليس البغاة كالخوارج. فالبغاة إما أن يكونوا من أهل الإسلام وإما أن يكونوا من غيرهم، سواء هؤلاء البغاة بغوا على الإمام بمعنى خرجوا على الإمام يطالبون بحقوق إما بجلب مصالح أو دفع مضار، وهذا خروج من البغاة، لكن ليس معتقدهم كمعتقد الخوارج وهو الحكم بالكفر على عصاة الموحدين إن ماتوا بدون توبة. وإما أن يكون البغاة من بعضهم على بعض، طائفة على طائفة، وهؤلاء ليسوا كالخوارج في الاعتقاد، فقد يبغون من أجل المال أو من أجل الانتقام ولم يحكموا على الفئة المعتدى عليها بالكفر. والله سبحانه وتعالى سمى البغاة مؤمنين إذا كانوا من أهل الإسلام، كما في الآية الكريمة في سورة الحجرات. وأما قول علي رضي الله عنه هم من الكفر فروا، بمعنى أنهم تأولوا فقاتلوا، تأولوا بعض نصوص القرآن واقتنعوا فيها على فهمهم، فقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، فقالوا إن عليا حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، فقد كفر لأنه قدم حكم الرجال على حكم الله. تأويل فاسد وتأويل باطل. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بتفسير القرآن من الخوارج، إنما أهل السنة وأئمتهم الصحابة يتورعون في التكفير، لا يصدرون التكفير إلا لمن على من كفره الله عز وجل القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة أو أجمع المسلمون على كفره، قالوا بذلك. فأما أهل الفرق الإسلامية ومنهم الخوارج فهنا يعتبروهم متأولين، فمن كان كذلك وبعضهم مقلدين فوقعوا في سوء الاعتقاد، لذا قال علي بن أبي طالب هم من الكفر فروا. وقال إخواننا بغوا علينا، يعني اعتدوا علينا. والمهم أن المبتدع كما تكرر معكم لا يخلو من حالين، إما أن تكون بدعته تكفره بشهادة القرآن ومن أنزل عليه الفرقان أو ما أجمع عليه المسلمون الذين لا يجتمعون على ضلال، فالحكم عليه بالكفر لا يتوقف فيه أحد. وإما أن تكون بدعته لا تكفره بنص القرآن ونص السنة وإجماع المسلمين، ولو حصل في ذلك خلاف بين أهل العلم بين مكفر ومفسد، فالتوقف وعدم إطلاق الكفر أفضل من الوقوع في التكفير ومنهج التكفير. والحكم لله تبارك وتعالى في جميع خلقه، له الحكم وإليه ترجعون.
المؤلف، هل ثبت عن السلف أنهم كفروا بعض الفرق الإسلامية؟
نعم، السلف كفروا الجهمية لأنهم قلال، نفوا عن الله ما أثبته القرآن، نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى والله أثبتها، فكذبوا القرآن، ومن كذب القرآن أو حرفا واحدا من القرآن فقد كفر بدون شك.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب مطلق أم مقيد؟
ما أخبره الله به من أمور الغيب قال به، ولا يخبر عن شيء من المغيبات من تلقاء نفسه أبدا، كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، وكم من قضايا كان يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه فيها شيء فلم يقل فيها شيئا حتى ينزل الوحي، وهذا كثير في القرآن الكريم. جاء رهط من اليهود وقيل من المشركين فسألوه، قالوا له ما معنى الروح، سألوه عن الروح فما أعطاهم جوابا حتى أنزل الله عز وجل عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فتلا ألف. وهم أصحاب تعنت مكيدة، لأن كلمة الروح تطلق ويراد بها أحد ثلاثة معاني، تطلق الروح على الروح البشرية، على الروح التي تعمر الجسد، روح المؤمن، روح المسلم، روح الكافر، الأرواح جميعا أرواح المخلوقات، وتطلق ويراد بها جبريل عليه الصلاة والسلام لأن الله سماه نزل به الروح الأمين روح القدس، وتطلق ويراد بها القرآن كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فقالوا إذا أجاب بواحدة نقول لا، المراد الثانية أو الثالثة، يعني ليبينوا الخطأ، لينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، فجاء القرآن فقطع دابرهم وألقمهم الحجر، قل الروح من أمر رب، فروح المخلوقات من أمر الله، هو الذي أمر بأن تنفخ الأرواح في أجساد المخلوقات، ونزول القرآن بأمر الله عز وجل وهو صفة من صفاته، وروح القدس بأمر الله ينزل، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
ما ردكم أحسن الله إليكم في من يقول أن الحاكم المسلم إذا لم يحكم بالشريعة فإنه يجوز الخروج عليه ولا يشرع الإنكار على من خرج على هذا الوادي؟
هذا قول مرجوح لا يقول به أهل السنة والجماعة العارفين بمنهج السلف الصالح، إنما الحاكم المسلم إذا قصر في شيء أو وقع في مظلمة لا تخرجه من دائرة الإسلام ينصح ممن يحسنون النصيحة أهل العلم، ويوجه التوجيه السليم ويدعى له حتى يفيء إلى الحق، وأما الخروج عليه فلا. ولما ارتكب الخليفة المأمون بل ثلاثة خلفاء عقيدة منكرة وهي القول بخلق القرآن، أولهم المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثتهم مشوا على هذه العقيدة الفاسدة، وأئمة العلم في زمنهم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله جميعا. فلم يرضى أئمة العلم بالخروج عليهم أبدا، وصبروا لأنهم يعرفون بأن هؤلاء الخلفاء أقنعهم المفسدون في الأرض المعتزلة، كنا أبي دؤاد ومعه من أهل الفساد. فجاء أهل بغداد إلى الإمام أحمد وهو سجين، ومتعب ومرهق، فقالوا له يا إمام، تفاقم الأمر ووصل الرجل إلى هذا الحد، أفلا نخرج عليه ونخلع بيعته؟ فقال لهم لا، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف السنة، اصبروا لا تسفكوا دماءكم ودماء غيركم. فجاء الفرج لما جاء خلافة المتوكل وتبصر في الأمر، وحصلت مناظرة بين يديه بين ابن أبي دؤاد وبين إمام أهل السنة، ففشل المعتزلي بإقامة الحج عليه من الإمام، فألغى الخليفة ذلكم الاعتقاد الفاسد، وأمر بإكرام الإمام أحمد، وأذن له تدريس ونشر السنة، حتى جل الله تبارك وتعالى تلك الغمة والفتنة. هذه نتيجة الصبر وطريقة أهل السنة والجماعة مع السلاطين والولاة لما لهم من الأهمية، وإن ظلموا وإن جاروا وإن حصل في مملكتهم غير الحق.
يقول أحسن الله
رحم الله الإمام ابن تيمية الذي قال 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. والإمام أحمد والفضيل بن عياض رحمهما الله كل واحد منهما أثر عنه أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأهميته، لأنه بصلاحه يصلح الله في عباد البلاد وينقطع دابر الفتن.
يقول أحسن الله إليكم، هل يأخذ أمير القبيلة أمير القبيلة حكم الحاكم بأن يسمع ويطاع وإن أخذ مالي وضربني وظلمني؟
إذا كان أمير مفوض من قبل السلطان فما عمله في حدود صلاحيته وحدود الشرع فهو حق، وأما إذا كان قبلية حكم قبلي يجتمعون جماعة ويقولون أميرنا فلان، لا سيما في بطن إمارة ولاية، فلا يؤخذ بحكم أمير القبيلة ولا تنفذ أحكامه إلا أن يكون مرشح من قبل صاحب الولاية العامة، السلطان، الخليفة، الأمير الذي له بيعة، هذا هو الواجب.
أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق
بين وإنما مهمة رجل أمن إذا كان من قبل مفوض من قبل الولاية ليكون مسؤولا عن أحوال الرعية، ينقل للوالي ما حصل، والوالي له نواب في القضاء والفتوى ونقو تنفيذ الأحكام،
يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ ومتى يحكم على الشخص أنه مبتدع أو صاحب بدعة؟ ومن يحكم عليهما؟
أولا، الذي يحكم على البدعة وعلى المبتدع هم أئمة العلم المجتهدون، هم الذين يحسنون الأدلة والاستدلال بها، وليس لكل أحد أن يحكم بالبدعة، والبدعة كما تعرفون خلاف السنة، أمر مبتدع محدث زاده المبتدع في شرع الله، فإذا وزن بالشرع الشريف ما قبله الشرع فصار بدعة محدثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فمن أحدثها وابتدعها فهو المبتدع، أحدثها ابتدعها ودعا الناس إليها ونشرها فهو المبتدع، وكذلك من قبلها وبين له بأنها بدعة فأبى فهو مبتدع ولا شك، بخلاف من غرر به ووقع في بعض بدع المبتدعين فلا يستعجل عليه صاحب السنة بالحكم عليه بالبدعة ويعلن بأنه مبتدع، ولكن يعلمه أولا، فإذا علمه وطلب منه الدليل وأقام الدليل فأبى إلا أن يبقى على بدعته اتباعا لفلان فهو مبتدع، لأنه عرض عليه الحق فرفضه ومستكبر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق رفضه، يعرض الحق على الإنسان ثم يرفضه هذا متكبر، وإذا أبى إلا أن يلازم البدعة فهو مبتدع، فلا بد من التفصيل في المقام، والقول في هذا كما أسلفت لأهل العلم الذين يميزون دائما بين السنة والبدعة ويزينون الأعمال بميزان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هم الذين يحكمون في هذه القضية وأمثالها.
أحسن الله إليكم.